بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل، فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل وضوءه أي الزائد من الماء الذي توضأ به، أخرج توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في إناء وبقي فيه ماء فأخرجه بلال، فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه أي من هذا الماء، ثم دخل فأخرج العنزة وهي عصا قصيرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزاز أو البزار، الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبا فلان؟ قال الحافظ: وقول أبا فلان كذا للأكثر، ألا يعجبك أبا فلان، وهو منادى بكنيته. قال عياض: وهو منادى بكنيته، إنها نادت فلانا بكنيته. قال الحافظ: قلت وليس كذلك لمن سأذكره، وإنما خاطبت عائشة بقولها ألا يعجبك، ثم ذكرت له المتعجب منه فقالت أبا فلان، وحق السياق أن تقول أبو فلان بالرفع على أنه فاعل، لكنه جاء هكذا على اللغة القليلة. ثم حكت وجه التعجب فقالت: جاء فجلس إلى آخره. وتبين من رواية مسلم أنه أبو هريرة، هو أبو فلان. قالت: ألا يعجبك أبا فلان، هي تخاطب عروة تقول له: ألا يعجبك أبو هريرة، هكذا كان حقه، وقالت أبا على لغة قليلة. جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح أي أصلي نافلة، فيطلق على صلاة النافلة سبحة، ونزل يسبح أي يصلي. قال أنس: كنا إذا كنا في سفر لم نسبح، فنزلنا منزلا لم نسبح حتى نحل الرحال، أي لم نصلي الضحى. قالت: وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هذان حديثان وهما آخر حديثين في باب صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جحيفة أبي جحيفة، والشاهد منه قوله: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه. والوبيص هو البريق واللمعان. أي كان ساقاه أبيضين لهما بريق ولمعان. فهذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، صفة خلقته. وفي هذا الحديث من الفائدة أن أجساد الأنبياء مباركة، ولذا حين توضأ وبقي من وضوئه، أي من الماء الذي توضأ ببقية، أخذه الناس وتسابقوا إليه يتبركون به. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صلح الحديبية، قال: ما بصق بصاقا إلا وقع في يد أحدهم، وكذلك ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم. هذه البركة الذاتية هي خاصة بالأنبياء وليست لغير من الناس، فلا يجوز لإنسان أن يتبرك بجسد إنسان من الناس غير الأنبياء، لا يجوز أن يتمسح بجسد إنسان أو بوضوئه أو بعرقه أو بثيابه أو بشيء من آثاره، وإنما هذا كله من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا استدل بهذا الحديث على وجوب السترة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها هذا الحرص الشديد وهو كان في سفر واتخذ العنز معه، ولما خرج إلى الصلاة أخذها ونصبها ركزها بين يديه. وإذا كان الإنسان مستترا في صلاته لا شيء، لا يضره ما مر وراء السترة. ولذا قال: يمر بين يدي الحمار والمرأة، والمراد بين يديه أي من خلف السترة لا بينه وبين السترة. والحديث الثاني في قلة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في بيان تأنيه بالكلام وعدم استعجاله به. فالحديث يحتمل معنيين: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. والرواية الأخرى: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. وهذا الحديث يحتمل معنيين: المعنى الأول أن كلامه قليل فلم يكن يسرد كلاما كثيرا بل يتكلم قليلا، ولقلة كلامه لو أراد إنسان أن يعده لأحصاه لأنه قليل. والمعنى الثاني الذي يحتمل هذا الحديث أن المراد أنه يتأنى في كلامه ولا يستعجل، فلم يكن يسرد الحديث سردا يستعجل فيه، بل كان يتأنى في كلامه ويتكلم بكلام واضح بين، بحيث لو أرد عاد أن يعد كلامه لاستطاع أن يعده لوضوحه وبيانه وعدم الاستعجال فيه، وكلا المعنيين مطلوب ويتأسى الإنسان بذلك فلا يكون كلامه كثيرا، وإنما يتكلم فيما ينفع. وهكذا إذا تكلم أوضح الكلام وبين وأظهره ولا يستعجل به بحيث يخفى على سامعه، فهذا من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه. وبهذا الحديث انتهى هذا الباب، وذكر فيه البخاري أحاديث كثيرة، ذكر 24 حديثا. قال الحافظ رحمه الله في شرح الحديث الأخير: واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية، أي عائشة أنكرت عليه أنه كان يسرد كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على في. أخوني يقول: هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبرك به في حال حياته، أو إذا كان هناك بعض ما تركه كما كان عند أم سلمة شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت لا يمرض أحد إلا أخذت تلك الشعرات ووضعتها في ماء ثم تسقي المريض ذلك الماء. أما التبرك بقبره أو ترابه فهذا لا يجوز، محرم، وإنما التبرك بذاته في حال حياته أو إذا كان هناك أثر من آثاره التي تركها في حال حياته، كما في قصة شعرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند أم سلمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.